السلام وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان حجية القاطع، وقلنا على أنه القطع حج بلا إشكال، وحج بأي معنى؟ قلنا منجز ومعذر، منجز عند الإصابة ومعذر عند عدم عند الخطأ. هذا مما لا كلام فيه، وإنما وقع الكلام في أن الحاكم بالحجية من هو، ومن أين أتت هذه الحجية، حجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير، من أين أتت؟ هل من حكم العقلاء؟ هذا احتمال قلنا، فالحجية بناء على هذا الأساس تصير حكما عقلائيا، أو من العقل، بناء على هذا تصير الحجية القطع حكما عقليا، أو من حق الطاعة، وقلنا حق الطاعة يرجع إلى حكم العقل بالتالي، وعده ثالث في مقابل الثاني فيه تسامح، لكن الداعي هو التعرض إلى هذا المسلك بشكل مستقل. على أي حال، فثلاثة احتمالات موجودة. نتكلم أولا، قلنا في هذا همات كل تكرار لما سبق، قلنا نتكلم أولا في مسلك حكم العقلاء، أن الحجية حكم عقلائي، مسلك الحكم العقلائي. ذكر الشيخ الأصفهاني كما أطينا ماذا المصدر، أنه لا إشكال في حكم العقل بحجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير ووجوب الموافقة، هذا مما لا إشكال فيه، ومدرك ذلك هو علل، قال قبح الظلم، لأنك إذا لم تطع المولى والحال أنك قطعت بحكمه هذا ظلم للمولى وخروج عن زي العبودية، فمقتضى العبودية وإعمال مولوية المولى هو السير على طبق القطع الذي هو عبارة أخرى عن التنجيس. هذا المقدار اتفق عليه أصحاب مسلك حكم العقل والعقلاء، أنه يجب السير، لأنه إذا سرت كان ذلك عدلا والعدل حسن، وإذا لم تسر على طبق قطعك كان ظلما والظلم قبيح. أكرر هذه العبارة من جديد، اتفقوا أنه إذا قطعت الأخذ بالقطع هذا عدل والعدل حسن، وإذا لم تأخذ به ولم تسر عليه هذا ظلم للمولى والظلم قبيح. فأسندوا التنجيز والتعذير لمن أسندوه بالتالي إلى مسألة حسن العادل وقبح الظلم. بعد ما حصل اتفاق على هذا، وقع اختلاف في أن حسن العادل وقبح الظلم الذي انتهت إليه قضية التنجيز والتعذير، حسن العدل وقبح الظلم هل هو حكم عقلي؟ هل عقلا الظلم قبيح أو حكم عقلائي؟ عقلاء يعني شنو؟ يعني تبانوا عليه العقلاء لمصلحة من المصالح، كما قلنا يتبانون العقلاء مثل عليما على أن الجائي من السفر، سفر الحاج، يقدم له هدية يذهب إليه يرحوله، هذا حكم عقلائي، هذا وما شاكله، وليس حكما عقليا. فحسن العادل وقبح الظلم هل هو حكم عقلي أو حكم عقلي؟ عقلائي كسائر الأحكام العقلائية التي يتبانى عليها العقلاء لمصلحة من المصالح. اختار الشيخ الأصفهاني، قلنا شو اختار؟ أن قبح الظلم وحسن العدل حكم عقلائي وليس عقليا. اللي يشبع شوي يجي الوجه الذي استند إليه. هكذا قدس سره اختاره، أنه حكم حسن العدل وقبح الظلم حكم عقلائي وليس حكما عقليا. وقلنا يعبر عن مثل الحكم العقلائي الذي يقرره العقلاء ويتفق عليه العقلاء لمصلحة من المصالح بالآراء المشهورة. ويترتب على ذلك أثر. ما هو الأثر؟ إن الشارع يتمكن أن يمنع، لأن حكم عقلائي، والحكم العقلائي إنما تثبت له الحجية إذا أمضاه الشارع، أما إذا ردع عنه تزول عنه الحجية. ولا حجية له، مو تزول، تزول هم تعبير تسامح، أصلا لا حجية له إلا بالإمضاء الشرعي. هذا بناء بخلاف الأحكام العقلية، لا، الحكم العقلي ليس قابلا للتخصيص وقابلا للرفع، مثل اجتماع النقيضين ما يمكن شرعا أن يحكم الشارع بمن بجواز، هذا حكم عقلي مقابل للتخصيص. فبناء على رأي الشيخ الأصفهاني راح يصير حسن العدل وقبح الظلم من الأحكام العقلائية، إذا من الأحكام العقلائية فيمكن للشارع الردع عنه، كما هذا كله بينت سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن. كما ويترتب على ذلك أيضا شيء آخر مهم، وهو أنه يمكن جعل الأصول العملية المعذرة في جميع أطراف العلم الإجمالي رغم وجود القطع. فإذا قطعت بأن أحد الأواني، أحد هاي الأواني الاثنين الثلاثة الأربعة خمر، يمكن جعل أصل البراءة في كل واحد، يعني دليل كل شيء لك حلال، يمكن أن نطبق عليه من؟ على الجميع، لأجل على أن هذا حكم عقلائي وليس حكما عقليا. قطع صحيح موجود بحرمة واحد، بخمرية واحد، لكنه الحكم بقبح الظلم هو حكم عقلائي وليس عقليا. فإذا حكم عقلائي يمكن للشارع أن يمنع عنه ويجوز ارتكاب جميع الأطراف، هاي ثمرة مهمة، بخلافه بناء على أنه حكم عقلي، وحينئذ لا يكون قابلا لجعل الأصل العملي في جميع الأطراف. هاي من الثمرات أيضا المهمة الذي تترتب على هذا المسلك. على أي حال، الشيخ الأصفهاني ذهب إلى أنه قبح العدل، قبح الظلم وحسن العدل هما من الأحكام العقلائية وليس من الأحكام العقلية، كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيض، كاستحالة اجتماع النقيضين أو استحالة ارتفاع النقيضين، فإنها أحكام عقلية. دليل ماذا؟ قال: قرأنا في المنطق أن القضايا العقلية إيش قد عددها؟ 6. القضايا العقلية البديهية 6: أوليات وحدسيات وفطريات ومشهورات وبعد ما أدري شنو تجريبيات، وليس هاي التكملة، وليس حسن العدل وقبح الظلم داخلا، داخلا وين؟ داخلا في أحد هذه القضايا الست، وذلك يدلل يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن قضية قبح الظلم وحسن العادل ليست ماذا؟ من الأحكام العقلية، إذ لو كانت من الأحكام العقلية والمفروض أن الأحكام العقلية ترجع إلى ست قضايا لدخلت في واحدة وهي ليست منها، فيثبت أنها ليست من الأحكام، يعني حسن العدل وقبح الظلم ليست من الأحكام العقلية، هكذا ليست من الأحكام العقلية بل العقلائية الذي قررها المجتمع وفقا للمصالح. هذا دليله دعواه مع هذا دعواه مع الدليل، وفيه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا بناء على ما ذكره قدس سره، يلزم قبل أن يخلق الله عز وجل العقلاء حتى يتبانوا على شيء، يلزم أن لا يكون العدل حسنا والظلم قبيحا، لأن هو رأيه عن هذه أحكام ماذا؟ عقلائية، والأحكام العقلائية فرع وجود العقلاء حتى يحصل تباني بينهم. ففي المرحلة الأسبق على وجود العقلاء يلزم أن لا يكون العدل حسنا والظلم قبيحا، إذ لا يوجد عقلاء حتى يتبانوا على قبح هذا وحسن ذاك. وهل تلتزم بذلك؟ يحتمل أن يلتزم شخص بذلك ويقول نعم لا بأس بذلك، لا بأس، أي مانع من ذلك؟ نلتزم قبل خلق الخليقة العدل ليس بحسن والظلم ليس، هذا جدا بعيد يا أخي العزيز، بل إن ذلك كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، فكما أن استحالة الاجتماع والارتفاع ثابتة ماذا؟ قبل الأحكام هذه عقلية ثابتة قبل خلق الخليقة لا في مرتبة بعدية، كذلك حسن العادل وقبح الظلم. هذا يرد عليه ماذا؟ أولا وثانيا إنه قدس سره ذكر أن هاتين القضيتين، أعني حسن العادل وقبح الظلم، هي أحكام عقلائية ناشئة منيا؟ من المصالح والمفاسد، فيجتمع العقلاء سيو اجتماع ظاهري واجتماع ماذا؟ غير ظاهري. وقرروا قبل فترة مجلس الفاتحة لا يصير شنو ثلاثة أيام، يصير يوميا. يا بليش؟ لأن بي مصاعب أكثر وأكثر. هذا وفق المصالح، فلا بد من وجود مصلحة يتقرر الحكم العقلائي. والحال نحن نقول حسن العادل وقبح الظلم ليس متفرعا على مسألة المصلحة والمفسدة، بل الظلم قبيح بقطع النظر عن عالم المصالح والمفاسد. فلو فرض أن لشخص دارا، وهاي الدار يا أخي صايرة خرابة، وتدري شنو صايرة خرابة؟ وتخرخر، يخر المطر بالشتاء، فيجيء شخص يهدم هذه الدار من دون دراية شنو صاحب هو ما يرضى صاحب الدار، يقول لا هو هيك كافي، أنا كم يوم باقي بعد بالدنيا، ما أريدين كافي هاي. يجي شخص يأجر لماذا بيت لهذا المن الجالس بالدار، يقعد بدار ثانية، والدار الخريبة يهدمها أو يبنيها خلال كم يوم يا أخي عطاها بيت شركة شهر الدار ماذا تام على أحسن وجه مجانين بلي فلوس بلي فلوس مجانين. هذا من زاوية المصالح والمفاسد، فيه مصلحة وما به مصلحة، وأكبر مصلحة بعد بيشنو مصلحة بعد حصلت لك التبيت عادل هذا، لكنه بالتالي تقول هذا حسن أو قبيح. إذا كان الحسن ينشأ من المصالح يكون هذا تقول عنه شنو حسن، والحال نتوقف نحن في حسنه. أول الكلام ما يرضى الرجال وتصرف في مال الغير من دون إذنه، نقول هذا قبيح، قبيح رغم وجود المصلحة. وعلى هذا المنوال يمكن التلتفتت بعد شنو، وعلى هذا المنوال يمكن أن نمثل بأمثلة متعددة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عالم الحسن، قضية حسن العادل وقبح الظلم، أحكام لا تنشأ منيا من المصالح والمفاسد كما في الأحكام العقلائية، فإن الأحكام العقلائية تنشأ من مصالح ومفاسد، من دون مصلحة ومفسدة لا تنشأ الأحكام العقلائية. فلو كانت هذه أحكام عقلائية كما يقول الشيخ الإصفهاني لزم على أنه من مع وجود المصلحة يلزم أن تكون حسنة، والحال على أنه لا نحكم بأنها حسنة. فيدلل هذا على أن الحسن حسن العادل وقبح الظلم هما ليس من الأحكام العقلائية بل من الأحكام العقلية التي لا تنشأ من لها ملاكاتها الخاصة، لا تنشأ من المصلحة والمفسدة. هذا هم ثانيا. وثالثا مصلحة نوعية يعني شنو، شلون شلو ربط بعد هسه خط اتفاق. احيانا الاحكام العقلائية تنشأ من مصالح ومفاسد نوعية كما مثلنا بمثال ماذا الفاتحة، واحيانا تنشأ ماذا من مصلحة ماذا خاصة للطرف هو نفسه حتى لا يصير حينئذ عليه ماذا. فالمقصود مو إلا يعني يكون تصير ماذا، فالمصالح تقيدها بالنوعية، أعم النوعية أو غير نوعية. ولا معنى يعني الشيخ الأصفهاني يجي يقول الأحكام العقلائية دائما تنشأ يكون من مصالح نوعية، والمصالح الشخصية لا عبرة، والمصالح الشخصية لا عبرة بها. هسه كلش هما هذا لا يحتمل، كلش هما تعال هسه الآن خلنا نسوي مصلحة نوعية، نفترض على أنه نقول بويا هذا الحي يلا همات بدال شخص واحد، احنا مفترضنا شخص واحد هدمنا بيته، هذا الحي الواحد كلهم نقولهم على أنه احنا قسرا جبرا شنو نطلعكم من بيوتكم او تجلسون بيوت جدة بفلان مكان، وهذا به مصلحة ماذا نوعية بعد فيه. لكن مع ذلك من زاوية الحسن يتوقف في انه هذا حسن، هذا تصرف في مال الغيب من دون إذنه لا يجوز، قبيح على أي حال رغم وجود المصلحة النوعية. زين هذا ثانيا. وثالثا ذكر قدس سره أن حسن العدل وقبح الظلم لو كانا حكمين عقليين فيندرج في أي، فلا بد وأن يندرج في واحدة من شنو القضايا الست، والمفروض أنه لا يندرج في شيء منها. ونحن نقول له فليندرج في الأوليات، القضية الأولية بالمنطقة، القضية الأولية شنو تصور المحمول والموضوع والحكم الكل أكبر من الجزء. تصور كل وتصور جزء وتصور أكبر، تصور الأطراف هو يكفي علما للجزم بالحكم والنسبة. هاي القضية الأولية. نقول له إذا كان هذه القضية الأولية فليكن حسن العدل من هذا القبيل. متى ما تصورنا الحسن وتصورنا العدل فنجزم بصحة نسبة الحسن إلى العدل، وأن العدل حسن من دون توقف على دليل وبرهان. وهكذا الظلم قبيح، مجرد تصور الطرفين يكفي للجزم بصحة النسبة. فإذن فليكن من القضايا الأولية. إن قال قائل القضية الأولية تحتاج علما إلى أطراف ثلاثة ولا يكفي وجود طرفين. أطراف ثلاثة شنو؟ الكل الجزء وأكبر. وهنا في من في أي مسألة الظلم قبيح، لا يوجد ثلاثة أطراف بل يوجد طرفان، الظلم واحد قبيح اثنين، ما أكو ثلاث أطراف. إن قلت هكذا قلنا قلت هذا تعبد، هذا تعبد بالألفاظ، وإلا فروح القضية الأولية أن تصور الأطراف يكفي للجزم بمن بصحة النسبة. هسه سواء كانت الأطراف ثلاثة أو كانت الأطراف ماذا اثنين، هذا لا يؤثر. هذه القضية ليست قضية لفظية حتى نسير وراء الألفاظ. الروح المطلب هو هذا، أنه يكفي تصور الأطراف سواء كان ثلاثية أو ثنائية للجزم بالنسبة. وهذا كما هو صادق في قضية الكل أكبر من الجزء، صادق في قضية الظلم قبيح والعدل حسن. إذن أيها الشيخ الأصفهاني، لماذا تقول أنه هاتان القضيتان يعني الظلم قبيح والعدل حسن لا يندرجان؟ لو كان من الأحكام العقلية يلزم أن يندرج في واحد من القضايا الست، وهي لا تندرج في شيء منها. نحن نقول تندرج في القضايا، في القضية الأولية كما أشرنا. إذن ما أفاده قدس سره من أن قضية الظلم قبيح والعدل حسن هي قضية عقلائية ناشئة من المصالح الخاصة، وليست قضية عقلية قابلة للمناقشة بالأمور الثلاثة التي أشرنا إليه. هذا كله في من في الاتجاه الأول الذي يقول على أنه قضية حسن العدل وقبح الظلم هي من القضايا ماذا العقلائية. الآن نأتي علما إلى الاتجاه الثاني الذي يقول على أنها قضية عقلية. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.